بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
التفسير للصف الثالث المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الأول.
المقدمة. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وجعله هدى وبشرى للمؤمنين، ومعجزة خالدة إلى يوم الدين، وتكفل بحفظه من التحريف والتبديل، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا تفسير جزء قد سمع لطلاب الصف الثالث المتوسط وفق المنهج الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، وقد تم في إعداده مراعاة ما يلي: أولاً، تقسيم السورة إلى مقاطع محددة يمثل كل مقطع درسا مستقلا مراعا فيه عدد الحصص في الفصل الدراسي. ثانيا، وضع تمهيد لكل مقطع يمثل مدخلا يضع الطالب في سورة ما ستتحدث عنه الآيات. ثالثا، ذكر الموضوع أو الموضوعات التي تتناولها الآيات باختصار. رابعا، بيان معاني المفردات الغريبة على الطلاب مع ربطها بالمعنى الذي وردت في سياقه من الآيات دون إطالة. خامسا، استنباط الفوائد والأحكام العلمية والفقهية والتربوية من الآيات دون خوض في الخلافات وإغراق في التفصيلات. سادسا، وضع نشاط صفي في نهاية كل درس بغرض تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب وإشراكهم في الدرس وإثارة تفاعلهم معه، مع التركيز غالبا على ما يخدم موضوع الآيات. سابعا، وضع أسئلة في نهاية كل موضوع يستعين بها الطالب على المراجعة والاستذكار وتثبيت المعلومات والاستنباط الذاتي لبعض المعاني من قبل الطالب نفسه. وغني عن القول أن الآيات الكريمة كثيرة العطاء، غنية بالمعاني والفوائد والأحكام، أشرنا إلى بعضها وأهمها في مبحث الفوائد والأحكام دون استقصاء، حتى لا يطول الدرس ويثقل على الطالب، كما تركنا أشياء واضحة يستخرجها الطالب لتنمية الذكاء وتقوية الفهم. وقد ربطنا تلك الفوائد والأحكام بآيات السورة، وتركنا ذلك أحيانا أخرى ليقوم الطالب بربط الفائدة بالآية التي تدل عليها وتؤخذ منها تلك الفائدة أو ذلكم الحكم، وليكون ذلك جديدا مفيدا يكتشفه الطالب. وراعينا هذه المقاصد في أسئلة المناقشة نهاية كل درس، وقد حاولنا صياغة ذلك بأسلوب يجمع بين السهولة في تقديم المعلومة والارتقاء بمستوى الطالب العلمي والمعرفي واللغوي، وربط ما في الآيات من أحكام وتوجيهات بواقع الحياة، وإشعار الطالب بأنه مخاطب بتلك الآيات ومطالب بالالتزام بأحكامها والاتصاف بآدابها في حياته وتعامله مع أهله ومجتمعه، مع الحرص على غرس المثل العليا والأخلاق الفاضلة في نفسه، وحثه على التمسك بدينه ومعرفة أحكامه والدعوة إليه والدفاع عنه والاعتزاز به. نسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل والعصمة من الزلل، وأن يتقبله وينفع به ويثيب عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 10. الدرس الأول، تفسير سورة المجادلة. الآيتان 1 و 2. كان الظهار منتشرا في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وكان ذلك يعد عندهم طلاقا. فلما جاء الإسلام ظاهر أوس بن الصامت رضي الله عنه من زوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، فانطلقت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن حالها مع زوجها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه. وفي رواية أنه قال لها: ما أمرت بشأنك بشيء. فكانت ترفع رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله حالها وحال أطفالها وضعف زوجها، ففرج الله كربتها وأنزل في شأنها وزوجها الآيات الأولى من سورة المجادلة. قال الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور.
موضوع الآيتين بيان حكم الظهار. معاني الكلمات: تجادلك أي تراجعك وتحاورك. يظاهرون الظهار أن يحرم الرجل امرأته عليه بقوله: أنت علي كظهر أمي. اللائي بالهمزة، اللاتي بالتاء. زورا أي كذبا. صفحة 11. الشرح والتفسير. الآية الأولى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي تراجعك في شأن زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، وفيما صدر عنه في حقها من الظهار، وهو قوله لها: أنت علي كظهر أمي، أي في حرمة النكاح، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وهي تتضرع إلى الله تعالى لتفريج كربتها، والله يسمع تخاطبكما ومراجعتكما، إن الله سميع بصير. إن الله سميع لكل قول، بصير بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. الآية الثانية: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فيقول الرجل منهم لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أي في حرمة النكاح، قد عصوا الله وخالفوا الشرع، ونساؤهم لسن في الحقيقة أمهاتهم، إنما هن زوجاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون قولا كاذبا فظيعا لا تعرف صحته، وإن الله لعفو غفور. عفو عمن صدر منه بعض المخالفات فتداركها بالتوبة النصوح. الفوائد والاستنباطات. 1- الله رقيب على عباده، يسمع أصواتهم ويرى أحوالهم، فقد سمع كلام المرأة الذي كان يخفى على عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة معها، فحري بالمسلم أن يخاف الله فلا يقع بالمعصية. 2- الله ملجأ المسلم في كل هم وكرب وحزن، يفرج عنه ويستجيب دعاءه كما فرج لهذه المرأة الشاكية. 3- المرجع للمسلم في حياته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما لجأت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل حكم الله في شأنها. 4- الظهار حرام ومنكر، لأن الله وصفه بقوله: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. 5- حقيقة الظهار أن يشبه الرجل امرأته في حرمة جماعها عليه بمن تحرم عليه أصلا، سواء أكانت أما أم أختا أم عمة أم خالة. 6- الظهار لا يغير من الحقيقة شيئا، فلا يحول الزوجة أما ولا أختا. 7- سعة عفو الله ورحمته بعباده، حيث فتح لهم باب التوبة والاستغفار من كل ذنب، ومن تلك الذنوب الظهار. قال تعالى: وإن الله لعفو غفور. صفحة 12 نشاط: جاء الإسلام فغير عادات الجاهلية القبيحة وشرع مكانها الأحكام التي تشتمل على مصالح الناس في الدنيا والآخرة. ناقش مع زملائك الموقف السليم من العادات المخالفة للشرع وما الخطوات السليمة لتغيير تلك العادات. التقويم: السؤال الأول: ما اسم المرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: اكتب كلمات لزميلك تبين له فيها أن الله مراقب لعبده، يسمع همسه ويرى حاله، ولا يخفى عليه خافية، مستدلا بالآيات التي درستها. السؤال الثالث: إذا حدثت مشكلة في حياة المؤمن فأين يبحث عن حل لها أولا؟ صفحة 13. الدرس الثاني: تفسير سورة المجادلة، الآيتان 3 و4. بيّن الله تعالى في الآيات السابقة حكم الظهار وأنه حرام لأنه منكر من القول وزور، وفي الآيات التالية بيان حكم الظهار إذا وقع. قال تعالى:
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم.
موضوع الآيتين بيان كفارة الظهار. معاني الكلمات: تحرير رقبة أي عتق مملوك. صفحة 14 الشرح والتفسير. الآية الثالثة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، أي والذين يحرمون نساءهم على أنفسهم بالمظاهرة منهن ثم يرجعون عن قولهم ويعزمون على وطئ نسائهم، فعلى الزوج المظاهر والحالة هذه كفارة التحريم، وهي عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطأ زوجته التي ظاهر منها، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، أي ذلكم هو حكم الله في من ظاهر من زوجته، توعظون به أيها المؤمنون لكي لا تقعوا في الظهار وقول الزور، وتكفروا إن وقعتم فيه، ولكي لا تعودوا إليه، والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وهو مجازيكم عليها. الآية الرابعة: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، أي فمن لم يجد رقبة يعتقها فالواجب عليه صيام شهرين متتاليين من قبل أن يطأ زوجه، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أي فمن لم يستطع صيام الشهرين لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا ما يشبعهم، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي ذلك الذي بيناه لكم من أحكام الظهار من أجل أن تصدقوا بالله وتتبعوا رسوله وتعملوا بما شرعه الله وتتركوا ما كنتم عليه من جاهليتكم، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، أي وتلك الأحكام المذكورة هي أوامر الله وحدوده فلا تتجاوزوها، وللجاحدين بها عذاب موجع. الفوائد والاستنباطات: 1- من ظاهر من امرأته ثم أراد العودة إلى معاشرتها فعليه كفارة، وهي على الترتيب التالي: ألف عتق رقبة مؤمنة، باء فإن لم يجد صام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا بعذر شرعي كالفطر للسفر وليوم العيد، فإن أفطر لغير عذر ابتدأ من جديد، جيم فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. 2- لا يجوز للمظاهر أن يجامع امرأته التي ظاهر منها حتى يكفر، لقوله تعالى: من قبل أن يتماسا. 3- شرع الله كفارة الظهار مغلظة لتكون زاجرا عن الوقوع في الظهار، وهكذا كل شرائع الإسلام فيها الخير والصلاح للإنسان. قال تعالى: ذلكم توعظون به. 4. تطلع الشارع الحكيم إلى عتق الرقاب، حيث جعل الابتداء في الكفارة بعتق الرقبة، وكذلك شرع العتق كفارة في أمور أخرى. 5. لا يجوز للمسلم أن يتعدى حدود الله، فليس له أن يصوم وهو قادر على العتق، أو يجامع امرأته قبل أن يكفر. صفحة 15. نشاط: شرع الإسلام الكفارات لبعض ما يصدر على الإنسان من أقوال أو أفعال، مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل الخطأ، بالتحاور مع زملائك في المجموعة. وضح أثر تشريع الكفارات على تصرفات الناس. التقويم: السؤال الأول، اكتب ما يلي عن كفارة الظهار. ألف: كفارة الظهار على الترتيب. باء: الحكمة من كونها مغلظة شديدة. السؤال الثاني، اشرح قوله تعالى: وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صفحة 16. الدرس الثالث، تفسير سورة المجادلة، الآيتان 5 و6. في الآيات السابقة سورة من رعاية الله ولطفه بعباده المؤمنين، وأن الله تعالى معهم يستجيب دعاءهم ويفرج همومهم. وفي الآية التالية بيان نكاية الله تعالى وإذلاله للكافرين المحادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى:
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد.
موضوع الآيتين بيان عاقبة المحادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. معاني الكلمات: يحادون أي يخالفون ويشاقون، كبتوا أي خذلوا وأهينوا. صفحة 17. الشرح والتفسير. الآية الخامسة: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني إن الذين يشاقون الله ورسوله ويخالفون أمرهما خذلوا وأهينوا كما خذل الذين من قبلهم من الأمم الذين حادوا الله ورسله. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، أي وقد أنزلنا آيات واضحات الحجة تدل على أن شرع الله وحدوده حق، ولجاحدي تلك الآيات عذاب مذل في جهنم. الآية السادسة: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، يعني واذكر أيها الرسول يوم القيامة، يوم يحيي الله الموتى جميعا ويجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيخبرهم بما عملوا من خير وشر، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، أي أحصاه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم وهم قد نسوه، والله على كل شيء شهيد، لا يخفى عليه شيء. الفوائد والاستنباطات: 1. في الآيات السابقة سورة من رعاية الله ولطفه بعباده المؤمنين، وأن الله تعالى معهم يستجيب دعاءهم ويفرج همومهم. وفي هذه الآيات بيان نكاية الله وإذلاله للكافرين المحادين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 2. من يحاد الله ورسوله ويخالف شرعه ويعاديه فإن له الخزي والذل والهوان في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. 3. أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالحجج البينة الواضحة، فليس لأحد حجة بدليل قوله تعالى: وقد أنزلنا آيات بينات. 4. يبعث الله الخلق جميعا من قبورهم من أول الدنيا إلى آخرها، لا يترك منهم أحدا، ويجازيهم على أعمالهم. 5، يجب على المسلم أن يخشى الله ويبتعد عن المعاصي، لأن الله مطلع على سرها وجهرها، وهي مسجلة في صحائف عمله وإن نسيها. قال تعالى: فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. 6، كتاب الأعمال تدون فيه كل تصرفات الإنسان. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سورة قاف آية 18. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، سورة الكهف الآية 49 صفحة 18. نشاط: المحاد لله ورسوله لا يضر إلا نفسه، كما أشارت الآيات المشروحة إلى ذلك. بالاستفادة من معلمك وزملائك في المجموعة وضح ذلك. التقويم: السؤال الأول، أذكر مرادفا لكل كلمة مما يلي: يشاقون، أهين، واضحات. السؤال الثاني، تأمل هذه الآية العظيمة: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، ثم اكتب ما تشعر به تجاه الوقوف أمام الله يوم الحساب. السؤال الثالث، ما مصير من يخالف شرع الله ويعاديه؟ صفحة 19. الدرس الرابع، تفسير سورة المجادلة الآيتان 7 و8. كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: السام عليكم، وكأنهم يحيونه وهم يقصدون الدعاء عليه بالموت. فأنزل الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. الآية. قال الله تعالى:
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
موضوع الآيتين: بيان إحاطة علم الله تعالى بخلقه وبيان حكم التناجي. معاني الكلمات: ألم ترى أي ألم تنظر، نجوى النجوى حديث السر بين اثنين أو أكثر، حيوك ألقوا التحية عليك، حسبهم أي كافيهم، يصلونها أي يدخلونها ويقاسون حرها. المصير المرجع. صفحة 20. الشرح والتفسير. الآية 7، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي ألم تعلم أن الله تعالى يعلم كل شيء في السماوات والأرض؟ ما يتناجى ثلاثة من خلقه بحديث سر إلا هو رابعهم بعلمه وإحاطته، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أقل من هذه الأعداد المذكورة ولا أكثر منها إلا هو معهم بعلمه في أي مكان كانوا، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ثم يخبرهم الله تعالى يوم القيامة بما عملوا من خير وشر ويجازيهم عليه، إن الله بكل شيء عليم. الآية الثامنة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي ألم تر أيها الرسول إلى اليهود الذين نهوا عن الحديث سرا بما يثير الشك في نفوس المؤمنين، يرجعون إلى ما نهوا عنه ويتحدثون سرا بما هو إثم وعدوان ومخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني إذا جاءك أيها الرسول هؤلاء اليهود لأمر من الأمور حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية، فقالوا السام عليك، أي الموت لك، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني يقولون فيما بينهم هل لا يعاقبنا الله بما نقول لمحمد إن كان رسولا حقا، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، تكفيهم جهنم يدخلونها ويقاسون حرها فبئس المرجع هي. الفوائد والاستنباطات: 1- علم الله وإحاطته شاملة لجميع ما في السماوات والأرض، ومن ذلك حال المتناجين، فما اختلى ثلاثة أو أقل أو أكثر يتناجون بينهم إلا والله معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته بهم. 2- ينبغي للمسلم أن يستشعر رقابة الله الدائمة فيخشاه ويستحيي منه في السر والعلن فلا يقع في معصيته سبحانه. 3- سينبأ كل إنسان بما عمل يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، وقال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، سورة الإسراء، الآيتان 13 و14.
نهاية الوجه الأول.